الكبيرة الحادية والعشرون. قال ابن القيم رحمه الله: أخذ الرشا على الأحكام. هذه تحت أو فوق. أخذ الرشا على الأحكام، أي أخذ الرشوة قال ابن القيم رحمه الله: أخذوا الرشا على الأحكام، يقال رشوة ويقال رشوة، والمراد به هذه الكبيرة الرشوة. ما حكم الرشوة؟ أي أن الرشوة من كبائر الذنوب. والرشوة قال ابن النثير في النهاية: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، قال: وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال في القاموس: الرشوة الجعل، رشا ورشا، ورشاه، ورشاه أعطاه إياها، وارتشى أخذها، واسترشى طلبها. ومن الأدلة على تحريم الرشوة وأنها من كبائر الذنوب قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قبل ذلك أيضا الرشوة في الاصطلاح، الرشوة والرشوة في الاصطلاح ما يعطيه الشخص لآخر ليحكم له، ما يعطيه الشخص لآخر ليحكم له أو يحمله على ما يريد. واختلفت عبارات أهل العلم في تعريف الرشوة، وما الذي دل على أنها محرمة وأنها من كبائر الذنوب قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، قال الهيثمي، قال المفسرون: ليس المراد من ذلك الأكل الخاصة، ولكن لما كان المقصود الأعظم من الأموال وصار العرف في من أنفق ماله أن يقال أكله، خص بالذكر، يعني ولا تأكلوا أموالكم، ليس هو مقصود على الأكل فقط بل على الأكل وغير الأكل، وإنما ذكر الأكل هنا لأنه الأصل والمقصود الأعظم في المال. وقوله بالباطل يشمل سائر وجوهه، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل أي يشمل سائر وجوهه، وجوه الباطل، ويجمعها في كل ما نهي الشارع عنه، ويجمعها في كل ما نهى الشارع عنه لمعنى في عينه كالمسكر والمؤذي، أو لخلل في اكتسابه كالمغصوب والمسروق، أو مصرفه كان يصرفه في معصية. وقوله تعالى وتدل بها إلى الحكام، قال القرطبي رحمه الله قيل المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، وقوله وأنتم تعلمون، تأكل فريقا من أموال الناس بإثم، وأنتم تعلمون أي بكونه باطلا، وأنتم تعلمون بكونه باطلا. قال ولا شك أن الإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح وصاحبه بالتوبيخ أحق، قالوا في الزواجر. ومن الآيات قوله تعالى ومن الأدلة قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، قال ابن كثير رحمه الله سماعون للكذب أي الباطل، أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة، كما قال ابن مسعود وغير واحد. وقال البغوي في تفسيره السحت هو الحرام وأصله الهلاك والشدة، قال الله تعالى فيسحتكم بعذاب، قال نزلت في حكام اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم، قال حسن كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعل في كمه فيريها إياه ويتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيسمع الكذب ويأكل الرشوة. وعنه أيضا أي عن الحسن قال إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحكم ليحق لك بالباطل أو يبطل عنك حقا. والسحت لغة ما خبث وقبح من المكاسب، فلزم عنه العار وقبيح الذكر، وهو بضم الحاء وسكونها. واصطلاحا كل مال حرام، السحت في الاصطلاح كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله، وسمي بذلك لأنه يسحت الطاعات، وسمي بذلك لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها. ومن السحت الربا والرشوة والغصب والقمار والسرقة ومهر البغي وحلوان الكاهن والمال المأكول بالباطل، أي أن السحت أعم من الرشوة، الرشوة تدخل في السحت والسحت أعم يشمل الرشوة وغيرها. ومن الأدلة حديث عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء. وهكذا جاء عن أبي هريرة عند الترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وفي صحيح الترغيب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت، وهي بين الناس سحت. قال رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح. وأجمع الفقهاء على أن الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، ما يعطى لإبطال حق يعني حق يبطله عليه أو باطل يحقه. أجمع الفقهاء على أن الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وهي نوع من السحت لا خلاف في حرمته، لا خلاف في حرمته، وأنه يؤدي إلى الكفر إذا استحله الآخذ. إذا استحله الآخذ لقوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، أي كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرشاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به. وقال ابن قدامة فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف. وقال القرطبي في تفسيره ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام. وقال في الموسوعة الفقهية الكويتية هي جريمة محرمة بالقرآن، أي الرشوة جريمة محرمة، هي جريمة محرمة بالقرآن لقوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، وهي في اليهود وكانوا يأكلون السحت من الرشوة، وهي كذلك محرمة بالسنة لحديث لعن الله الراشي والمرتشي. قال ولما كانت هذه الجريمة ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها التعزير، أي الذي يرتشي يعزره الحاكم بما يراه الوالي، إذا كان قاضيا عزله أو كان إنسان آخر أدبه بما يراه، فليس في الرشوة حد شرعي وإنما فيها التعزير بما يراه الوالي أنسب. ويحرم طلب الرشوة، يحرم طلبها وبذلها وقبولها يحرم طلب الرشوة وبذل الرشوة وقبولها كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي وهنا مسألة أخيرة أو قبل الأخيرة وهي جواز دفع المال للحصول على الحق يعني لك حق تخاف أن يضيع لا يمكن إخراجه إلا بدفع مال هذه المسألة أباح العلماء فيها دفع المال حق يضيع إلا أن تدفع عليه مالا في إخراجه فهذه ليست من الرشوة لأن الرشوة إحقاق باطل أو إبطال حق وهذا المراد بها إحقاق حق ودفاع عن حق فعند جمهور العلماء أنه يجوز للإنسان أن يدفع رشوة للحصول على حق أو لدفع ظلم أو ضرر يعني لا يندفع إلا بذلك أو لدفع ظلم أو ضرر ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي قال أبو الليث السمرقندي لا بأس أن يدفع الرجل على نفسه وماله بالرشوة وقال في حاشية الرهون أن بعض العلماء قال إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية فاستعنت على ذلك بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أثم دونك إن كان ذلك لا آخر ما كلام هذا كلام آخر واستدلوا بقول استدلوا بأثر ابن مسعود أنه كان بالحبشة فرشى بدينارين حتى خلي سبيله أي مسك خاف على نفسه فدفع دينارين وأخرجوه وقال إن الإثم على القابض دون الدافع وقال عطاء والحسن لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم فهذه مسألة إذا خاف الإنسان عن نفسه أو لم يخرج حق له إلا بدفع مال كزماننا هذا فإنه إذا دفع على شيء عليه وإنما الإثم على الآخذ المال الفائدة الأخيرة أقسام الرشوة قال في الموسوعة الفقهية قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة أقسام الأول الرشوة على تقليد القضاء والإمارة وهي حرام على الآخذ والمعطي يعني يدفع من أجل أن يكون قاضي أو من أجل أن يكون مسؤول وهو ليس أهلا الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك حرام على الآخذ والمعطي ولو كان القضاء بحق لأنه واجب عليه الثالث أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط يعني له حق يطالبه يريده لا يصل إليه إلا بدفع المال الرابع إعطاء إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم مالا إعطاء إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم مالا ليقوم بتحصيل حقه له فإنه يحل دفع ذلك وأخذه، لأنه وإن كانت معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة، فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة، يعني يعطي مالا لإنسان يتابع له ماله وحقه الشرعي. وما أكثر الرشوة في زماننا هذا، الرشوة في هذه الأيام كثيرة،